ثم قال عز وجل ولم يكفي أن أنزل على الكتاب مثل عليه هو كافي. كتاب الله وما جاء من السنة كافٍ للعباد في معاشهم ومعادهم في عباداتهم ومعاملاتهم وفي كل شيء. ثم حذر من ذلك أيضا في آيات أخرى قال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق عن سبيلها ثم اصطفاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية العظيمة جامعة بين فيها سبحانه أن صراطه مستقيم واضح وهو عبادة وحده واتباع ما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي. هذا صراط الله المستقيم ما دل عليه كتاب الله العظيم وما دلت عليه سنة رسول الله الصحيحة. هذا هو صراط الله وهذا هو سبيل الله وهذا هو الهدى والعلم وهذا هو الطريق القويم وهذا هو الموصل الله إلى جنته وكرامته. وما حاد عن ذلك من أقوال أو أعمال أو عقائد فهو من السبل التي حذر الله منها عز وجل. وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وهي البدع والشهوات والشبهات المضللة في سبل يدعو إليها الشيطان. ولهذا قال فتفرق عن سبيله يعني تميل بكم وتصدكم عن سبيله. فالسبل تصد الناس عن طريق الحق. وإذا اجتمع الناس في الطريق الواحد تمت له السعادة. فالطريق الواحد هو المنهج القويم هو طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام هو طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو طريق أصحابه وأتباعهم بإحسان وهو توحيد الله وأداء أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده والمحبة في ذلك والموالاة في ذلك والبغضاء والمعاداة في ذلك. هذا هو سبيل الله وهذا هو صراط الله. وأنت تقول في الفاتحة في الحمد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأن تطلب من ربك في كل صلاة في كل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم هو دين الله هو الإسلام هو الهدى هو ما بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من العلم والعمل من العلم النافع والعمل الصالح. أن تطلب ربك أن يهدك هذا الصراط يعني يوفقك له ويثبتك عليه ويفقهك فيه حتى تعلم هذا بصير. ثم تقول غير المغضوب عليهم يعني غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين. المغضوب عليهم قوم علموا ولم يعملوا علموا ولكن لم يعملوا حادوا عن الحق اتباعا لأهوائهم كاليهود وأشباههم. علموا علموا الحق وعرفوا أن محمد الحق وأن دينه الحق ولكنهم حادوا عن ذلك للهوى. وهكذا زعماء الكفرة في كل زمان ومكان يحيدون على الحق لاتباع أهوائهم وخوفا من زوال أغرارهم وعدم حصولها لهم أغرارهم العاجلة الدنيوية كما جرى لأبي جهل في عهد قريش لأبي جهل وأسباب الربيعة وشباب الربيعة ولد عتبة وعقبة بن أبي معيط ونضر بن الحارثة وكبر خبرائهم هم يعرفون أن محمد صادق عليه الصلاة والسلام ولكن حملهم الهوى حملهم الهوى والحسد كما حمل اليهود الحسد خلافة الحق كما قال عز وجل قال يعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال سبحانه وجحدوا بها واستيقنك أنفسهم ظلما وعلوبا. قال في حق فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فأعداء الله من رؤساء الكفرة في زمن محمد وقبله يعرفون الحق ولكنهم يحيدون عنه لاتباع الهوى وإيثار حظوظهم العاجلة. فلا ينبغي لك يا عبد الله أن تكون من هؤلاء ولا أن تقتدي بهؤلاء. وهذا من بعدهم من رؤساء الضلالات أكثرهم يعرفون الحق ثم يحيدون عنه وقد يلبس عليهم في الأمور وتختلف عليهم الأمور حتى يعتقدوا الحق باطلا والباطل حقا بسبب أعمالهم السابقة يسيقون عن الحق. فإن من عقوبة من زاغ عن الحق أن يضل عن الهدى فلما زاغ وزغ الله قلوبهم. وهكذا الضالون طريقهم هذا طريقهم طريق هلاك وهم الذين لا يفهمون الحق ولا يطلبونه ولا يتفقهون في الدين ولا يسألون بل راضون أنهم عليهم الجهالات والضلالات كالنصارى وأتباعهم من عباد السوء والمعرفين عن الحق راضوا أنهم عليهم دنياهم وشهواتهم وهمومهم العاجلة وعباداتهم الباطلة على منهج آبائهم وأسلافهم الضالين، لا يتفهمون ولا يتعلمون ولا يسألون ولا يتبصرون. فأنت تسأل الله أن يبعدك عن طريق هؤلاء وهؤلاء، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم الذين عرفوا وعلموا ولكن تركوا الحق للهوى والرياسة وغير ذلك، وغير طريق الضالين الذين حادوا عن الحق جهلا وضلالا وقلة مبالاة ورفت عن الحق، نسأل الله العافية. فالمقصود أن الله جل وعلا بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، بالهدى وهو العلم النافع والأخبار الصادقة، ودين الحق الشرائع المستقيمة والأحكام العادلة قد جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام، علم النافع وعمل صالح، هذا هو الهدى ودين الحق. فعليك أن تستقيم عليه بسلوك ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك باتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حملة الدين حملوها على نبيهم عليه الصلاة والسلام، وهكذا أتباعهم بإحسان عليك أن تستقيم عليه وأن تثبت عليه. وإذا اشتبه عليك شيء فتدبر كتاب ربك، تدبر القرآن، تدبر السنة، واسأل أهل العلم الذين تعرفهم بالحق والهدى، تعرفهم بالاستقامة، تعرفهم بالبعد عن أسباب الضلالة حتى يرشدوك إلى ما أشكل عليه. والله جل وعلا بين في كتابه أسباب الهدى وأسباب السعادة ولها عبادة عن أسباب الهلاك، فعليك أن تقرأ كتاب ربك. فالله يقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه وتعالى: أفلا تدبروا القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فعليك أن تهتدي بكتاب الله وأن تدبر كتاب الله وأن تعقله حتى تستفيد وتفيد، وأنك بالسنة سنة النبي الصحيحة عليه الصلاة والسلام وخير سيرته وأخلاقه وأعماله وما درج عليه في شرطه الهدى والبيان لما أشكل من كتاب الله عز وجل، كما قال الله سبحانه: وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فهو مبين عن الله وهو مرشد عن الله عليه الصلاة والسلام. وأصحابه تلقوا عن العلم وتفقهوا عليه عليه الصلاة والسلام، ثم أخبروا الأمة بما حملوا عنه من الأحاديث القولية والفعلية عليه الصلاة والسلام، فأخذها عنهم التابعون ثم أتبعوا التابعين بإحسان إلى يومنا هذا، وهي موجودة بين أيدي العلماء والعلم. فعليك أن تعنى بكتاب ربك وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وتروى ثم رضي الله به ورسوله ورضي بها بالحق والإيمان والهدى عن أهل السنة والجماعة. وعليك أن تحذر البدع والمخالفات والأهواء التي ما أنزل الله بها من سلطان، فبهذا تحصل لك النجاة وتحصل لك السعادة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. هكذا يقول للناس في جمعة الجمعة عليه الصلاة والسلام في خطبه: وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ما دام الإيمان قد أكمله الله، ما دام الدين قد أكمله الله، فما أحدثه الناس هو من الضلالات. يعني في الدين ما أحدثه الناس ما يتقربون إلى الله ويدعون له عبادة لا بجيزا بكتاب السنة ينظر فيه، فإن وجد في القرآن ما يدل عليه أو السنة وإلا فهو المحدث والبدعة التي يجب تركها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هو رد فهو مردود على محدثه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه ما هو رد. ويقول: إياكم ومحدثات الأمور. فمن محدثات الأمور ما سمعتم: البناء على القبور واتخاذ القباب عليها واتخاذ المساجد عليها، هذه محدثات، هذه من وسائل الشرك. كانت قبور المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بارزة تحت الشمس، ليس فوقها مساجد ولا قباب ولا أبنية ولا شيء، مثل قبورنا الآن في العود وغير العود، ليس فوقها شيء، بارزة بينة مقابل واضحة، كل قول معروف. إذا ساره المسلمون سلموا عليهم ودعوا لهم ثم انصرفوا. ثم أحدث الرافضة وأشبه الرافضة هذا البناء على القبور واتخاذ المساجد وفرشها بالفروش العظيمة وتطيبها، حتى إذا جاء الجاهل العامي قال: يا فلان عصمي، يا سيدي البدوي، يا سيدي الحسين، يا زينب، يا فلانة، يا عبد القادر، أقسمي، انصرني، شو مريضي، أنت تعلم ما نحن فيه، أنت تعلم حالنا وتفرقنا، اجمعنا وانصرنا. جعله الله، جعله آلهة، فبدوا مع الله نسأل الله العافية، وعدوا عن دعاء الحي القيوم وقاد كل شيء سبحانه وتعالى، ويزعمون أنه شفعاء، أن هؤلاء صالحون شفعاء عند الله. يا سبحان الله، هذا كلام الجاهلية، هذا كلام الكفار الأولين، يقولون: ما نعبدهم لا يقربون الله جزاء، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فأنكر الله عليهم ونهاهم وحذرهم وبعث الرسل لقتالهم على هذا حتى يدعوه، حتى يعبدوا الله وحده، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ما قال المشركون أبو جهل وأشباهه، ما قالوا إنهم ينفعون دون الله ويضرون دون الله، ولا قالوا إنهم مستقلون بالتصرف دون الله، لا، يعرفون الله هو خالق الرازق المدبر، ولكن قالوا ها فمحك الله عنهم، قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فرد الله عليه بقوله ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا سبحانه وتعالى عما يشركون. فأخبر أنه جنس وأنه جهل وضلال وكذب على الله. وقال في الآية الأخرى ولو يتخل من دونه أولياء ما نعبدهم إلا لقدرنا وزلفى، يعني يقولون ما نعبدهم إلا لقدرنا وزلفى. فرد الله عليه بقوله إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فسماه كذبة في زعمهم أنها تقربهم وزلفى، ما تقربهم، وسماه كفرة في فعلهم هذا في عبادتهم إياها ودعائهم إياها واستغاثتهم بها وطالبهم مددا منها. تجدهم الآن في بلدان كثيرة وبلدان كثيرة إذا مر بقبر المدد المدد يقف عنده المدد المدد لإنسفاده في ولده أو في كذا، وينظر لهم أقاربين من البقر والغنم والنقود وغير ذلك، يرجون شفاعة هذا الولي وأنه ينفعهم وأنه يشفيهم وأنه يعطيهم ولد وأن تجعل الولد المرأة تحمل، وغير هذا من خرافاتهم وضلالتهم نسأل الله أن يعافينا. والمقصود أن البدع تجر إلى الشرك، أعظم من المعاصي البدع، البدع تجر إلى الشرك، والشيطان يحبها أكثر من المعاصي لأنها عدول عن دين الله وسوء ظن بالله وسوء ظن بدينه واعتراض على الله وقدحه في الدين. فالبدع معناها التنقص في الدين، معناها أن الدين ما كمل، معناها أن الدين يحتاج إلى زيادة، هذه البدعة الزيادة وراس ولا الدين وأتمه. قال تعالى ثم جعلناك على شريعة الله فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين يعلمون إنه لا يضل من الله شيئا. فالله أمر به يجب الشريعة هو بنفسه عليه الصلاة والسلام ولا يزيد عليها عليه الصلاة والسلام، بل يسلنا وحي إليه. وهؤلاء عندنا كذا وعندنا كذا، هذه الزيادات نرجع على القبور، نتخذ عليها المساجد، نتخذ عليها القباب، نقيم الموالد لفلان وفلان وفلان، نمدحه ونثني عليه. ثم جرته الموالد الشرك، احتفلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم او بالبدوي او بعبد القادر او بزيد او عمر او بعلي او بالحسين، هذه احتفالات ماذا فعلت؟ جرفوا من الشرك، صاروا يمدحونه ويثنون عليه. ثم جرهم هذا المدح المباح الى مدح الزائد الغلو الى كفر والضلال، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى الغرب، انما انا انت اقول عبد الله ورسوله، رواه البخاري في الصحيح. فجرهم الاطراء والزياده حتى قال يا رسول الله انصرنا استمرانا في معشر لنا الى غير هذا، فدعوه بما يدعاه الله سبحانه وتعالى. وهكذا قالوا في حق علي والحسن والحسين وفلان وفلان والبدوي وعبد القادر الجيلاني وابن عربي وغيرهم، هكذا يسالونهم ما لا يقدر الا الله سبحانه وتعالى. هذه احتفالات المبتدعه التي احدثوها واجتمعوا عليها واكلوا عليها الطعام واللحوم وغير ذلك واقاموا عليها الاشعار والمدايح للرفض من الشرك. حتى قال صاحب البردة في بردته يا أكرم الخلق مالي من أذن سواك عند حلول الحادث العملي، إن لم تكن في معادي أخذا بني فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا ومرتها ومن عروضك عيما اللوح والقلم. يقول ساشا رسول أنت مخرج يوم القيامة فلا هالك، أما الله ماشي ما لهلك إن لم تكن يعني يا رسول الله في معادي أخذا بني فضلا يعني فضل وإلا فقل يا زلة القدم. ثم يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها، من جود محمد الدنيا كلها وضرتها هي الآخرة، يعني من جودك الدنيا والآخرة جميعا، إيش بقي لله؟ إذا كان في الدنيا والآخرة كلها بالنبي ثم ماذا بقي لله؟ هذا الجهل العظيم والبلاء الكثير. ثم قال ومن علومه علم اللوح والقلم، يعني يعلم ما في اللوح والقلم، يعني من المغيبات كلها. والله يقول سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ويقول سبحانه إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكتسب غدا وما تدري نفس بأي أمر تموت إن الله عليم خبير. والنبي لما سأله جبرائيل عن أسباب الساعة قال في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ قوله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة الآية الكريمة. فالمقصود أن الغلو والإطراء يجر أهله إلى الشرك، يجر أهله إلى الشرك لأنهم ما يرون بمدح الحق، ما يرون بمدح الحق حتى يجدوا في المدح مدحا زائدا مدحا شركيا نسأل الله العافية. هكذا وقع للغلاة في النبي صلى الله عليه وسلم وفي علي وفي الحسين وفي فاطمة وفي ابن عربي وفي البدوي وفي فلان وفلان، جرهم هذا الغلو حتى مدحوهم بالشرك، حتى مدحوهم يعني استغاثوا بهم مع الله ونذروا لهم وذبحوا لهم وزعموا انهم يعلمون الغيب ويتصرف في الكون وفي الجنة يعبدون على يشاءون ويحرمون على يشاءون إلى غير ذلك من البلاوي والمحن التي وقع فيها الغلاة. وقع فيها الغلاة الذين زعموا أنهم اجتمعوا لحب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المواجهة المحددة. يا سبحان الله، قل أنتم أعلم من الله، أنتم أعلم من الصحابة، أنتم أحد من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، لماذا ما فعلها الصديق؟ لماذا ما فعل هذا عمر، عثمان، علي، الصحابة بعدهم؟ يعني فرطوا في هذا، أنتم أحد من الرسل منهم، لماذا ما اجتمعوا على مولد في كل سنة أو في كل سنتين أو في كل ليش؟ لماذا؟ هم جهال، هم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ليسوا بجهال، وهم أحد من الله في النبي عليه، أحب منا النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلم منا، وأفضل منا، وخير منا، فلو كان خيرا لسبقنا إليه. هل المقصود من هذه الكلمة التي قالها أخونا الشيخ صالح وعلقنا عليها المقصود بيان الحق والتحذير من البدع التي يزينها أصحابها ويدعو إليها أصحابها من باب الشيطان، إما جهلا منهم مساكين وإما عن عمد جارات خبيثة؟ فنسأل الله يردهم للصواب، نسأل الله يهدهم أينما كانوا في كل زمان ومكان، نسأل الله يردهم للصواب وأن يرزقهم العلم النافع والبصيرة النافذة، وأن يعيدنا وإياهم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يكفينا شرهم وشر غيرهم، وأن يرزقنا جميعا التمسك بالحق والثبات عليه والدعوة إليه على بصيرة، والعافية من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن ضلالات الإيمان، كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان، ويقبل بينهم دعاة الحق ودعاة الهدى، وأن يصلح ولاة أمورنا وأن يهديهم صراطهم المستقيم، وأن يصلح لهم بطانة، وأن ينصر بهم الحق ويقرع بهم الباطل، وأن يصلح حكام المسلمين في كل مكان، نسأل الله يصلح حكام المسلمين في كل مكان، وأن يعينهم على تحكيم الشريعة وإزالة الشعور بها ومحاربة ما خالفها في كل مكان، إنه سلم قريب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
لا يسعنا بعد هذا هذه النصيحة الغالية والتوجيه الكريم لسماحة الشيخ إلا أن نتوجه بالدعاء له أن يطيل الله عمره وأن يجازيه عنا خير الجزاء وأن يعيننا على العمل بما سمعنا، أن يجعلنا من أتباع الشريعة ومن المتبعين للمبتدعين، آمين يا رب العالمين. عندنا أسئلة كثيرة في الموضوع وخارج الموضوع، واحتراما لوردها إلينا نعرضها إن شاء الله، وإن كان كل أخ يظن أن سؤاله هو المهم ويرجونا في ذلك فمعذرة لا نستطيع أن نجيب كل إنسان إلى ما طلب. وقبل ذلك هذا مبلغ 2000 ريال مجاعة من السودان، وهذه مبالغ متفرقة من أحد الأخوة الكرام أيضا كلها للمجاهدين الأفغان، وربنا دعوهم سماحة
الله يصلح الجميع.
المراد بشق الزاد في الحجاز.
نسأل الله يهديهم. دعوا لهم بالتوفيق، دعوا لهم بالهداية والتوفيق.
والناس يا شيخ أبهر كتاب سماحة
الله. نسأل الله يهديهم.
يودي على من رد عليه.
نسأل الله يهديهم ويوفقنا وإياهم. يصلح لنا وحالهم. اللهم آمين.
نستأذن الأخوة في عرض هذا السؤال من أحد الأخوة. وضعت امرأة علاج مكون من حبوب في ثلاجة في بيتها، وتسلطت عليها طفلة وأكلتها، وكانت سببا في وفاتها في حينها. فهل على المرأة من شيء؟ نرجو مناقشة سماحة الشيخ في ذلك، مع أن هذا الأمر حدث منذ 5 سنوات.
أجاب الله أعلم. إن كان المحل وضعت فيه الحبوب محل غريب في متناول الأطفال، في متناولهم غريب منهم حيث ما احتاطت ولا أبعدت عنهم المحل الرفيع، فالأظهر والله أعلم أن عليها الجهة كفار، لأنها جعلت محل غريب من الأطفال والأطفال كالبهائم. أما إذا كان في محل رفيع في محل بعيد عن متناولهم الله لا ليس عليها شيء، لأن الطفل يتعبث ويصعد على أشياء ويتناول أشياء بعيدة، ما عليها شيء إن شاء الله. نعم.
الصيام ولا شيء؟
عليها شيء إذا كان في محل مرتفع عن متناول الأطفال وليس حولهم.
لكش عليه الصيام يعني؟
لا عليها الصيام ولا غيرها.
هناك شبهة يروج لها المبتدعة، وهي ما سنه عمر رضي الله عنه من جميع المسلمين في صلاة التراويح على إمام واحد وصلى بهم 21 ركعة، وقوله رضي الله عنه نعمة البدعة، مع أن السنة عن رسول الله صلاة التراويح 11 ركعة وفي رواية 13، فكيف يخالف عمر هدي رسول الله ويزيد في صلاة التراويح 21 ركعة؟ وما هو الأولى في ذلك، صلاة التراويح 11 كهدي الرسول أم 23 كما بين عمر رضي الله عنه؟
هذا لا تعلق له بدعة، لأن عمر رضي الله عنه ما أراد بقول في بدعة يعني من حيث اللغة، لأن بدعة من حيث اللغة ما عمل على غير مثال سابق، ما عمله الناس على غير مثال سابق سمى بدعة في اللغة، وليس المراد ان هذا بدعة في الدين، لو كان بدعة في الدين ما فعله وابعد الناس عن البدعة رضي الله عنه وارضاه، وانما اراد انه فعله على غير الطريقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فانه كان صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته وخاف على الناس من صلاة المسجد أن تفرض عليهم، صلى بهم الذي عدة ليالي 3 ليال ثم تأخر وقال إني خشيت أن تفرض عليكم، فدل ذلك على أنه إنما تركها خوف الفريضة عليهم. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أمن الناس من الفريضة، لأن التشريع انقطع والوحي انقطع نظر التشريع، فلهذا فعلها عمر وأمر أبي يصلي بالناس رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، فليست بدعة فإنها سنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلها وفعلها في وقته، كان يصلي في وقت النبي أوزاعا، من رجل لوحده وحده يصلي رجل لرجلين وللثلاثة أوزاعا أجمع في المسجد، فجمعه عمر على إمام واحد فيها سنة وليست بدعة، وإنما أراد من حيث اللغة سماها بدعة من حيث اللغة العربية. وأما كونه صلى 23 فقد ثبت عن هذا وهذا، ثبت أنه صلى 11 وثبت أنه صلى 23، والسبب في ذلك أن 11 كانوا يطولون فيها ثم رأى التخريب بعض الشيء وأن تكون 21، وكل سنة هذا سنة وهذا سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاث الليل مثنى مثنى، ولم يحدد 11 ولا 13 ولا أكثر من ذلك، قال ثلاث الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحد الصبح صلى ركعة واحد ثلث ولا مضى صلى، ولم يقل فإذا زاد على 11 فليقف على 13، قال فإذا خشي الصبح صلى ركعة واحدة ثلث ولا مضى صلى، فصلاة الليل وسع فيها، ولهذا كان بعض السلف يصلي 40 وبعض يصلي أكثر من ذلك، فصلاة الليل فيها ساعة. فعمر لما علم هذا عمر خففها في 21 23 أخف من 11 حتى يتمكن الناس من أدائها بنشاط ومن غير تعب، فمن صلى 11 أو 13 أو 23 أو أكثر من ذلك ولا حرج، لكن الأفضل 11 أو 13 هذا هو الأفضل، كونه يوافق غير من الدراسة هذا هو الأفضل، ولكن ليس في مخالفة ذلك بدعة ولا إنكار، لأن توسع في الصلاة في الليل أمر واسع الحمد لله، وفي النهار كذلك.
يقول إنه طالما نهى الإسلام عن عبادة الأحجار فلماذا شرع تقبيل الحجر الأسود، فكيف نرد على هذه الشبهة؟
هذا مستثنى، الله يسمع ما يشاء، ليس على لنا الإعجار على الله سبحانه وتعالى، الله شرع لنا أن نقبل الحجر الأسود ونستلم ورقي اليماني ونهانا عن التبرك بالأشجار والأحجار، هذا شيء مستثنى نفعله طاعة لله وتأسن برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان نطوف سبعا، لماذا نطوف كما سبعا ولا نطوف بقبور ولا بيت فلان ولا بيت فلان؟ لأن الله شرع هذا لنا، ونحن عبيد مأمورون علينا أن نعمل ما شرعه الله جل وعلا، اتبعوا ولا تتبعوا، علينا أن نستقيم ونتبع ما شرعه الله لنا في الأقوال والأعمال، لو أمرنا أن نعبد محمد أو نعبد الصديق أو أمر على ابنه هذا شرع إلى الله جل وعلا يأمرنا سبحانه وتعالى، الله يقول اتبعوا ما يذكر ربكم، ويقول ثم يطوفون بالبيت العتيق، ثم يقول ثلاثة ويطوفون بالبيت العتيق، أمر أن يطوف بالبيت العتيق، وطاف الرسول صلى الله عليه وسلم واستلم الحجر وقبله وشارك يناني، ولهذا لما قبل عمر قال إني أعلم أنك حجر ولا فرض ولا تنفع، ولولا أني رأيت من يقبلك ما قبلتك، قبله اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام فتأثر به عليه الصلاة والسلام. وهكذا جميع ما نعمل من صلاة 4 ركعات ولو نصلي 5 الظهر والعشاء والعصر والظهر والعيد المغرب 3 والفجر 2، لو زدنا على هذا كنا متبعين، لو صلينا الفجر 4 والمغرب 4 وصلينا الظهر 2 والعصر 2 صرنا متبعين، علينا أن نتبع فقط ولا نتبع، علينا أن نستقيم على الشريعة ولا نزيد عليها، كما قال الله جل وعلا ثم جعلناك على شريعة من أمرك فاتبعها. هذا يا أخواني أمر توقيفي من عند الله عز وجل، ليس أن نزيد ولا أن ننقص. نعم.
ما حكم الصلاة في مسجد به قبر، وما حكم إذا كان القبر خلف المسجد، كما نسألكم عن حكم إهداء الحلوى بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الثلاث المسائل في القبور ما تجوز، الرسول قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، قال عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأولد قبره في البقيع أرى أن خشي أن يتخذ مسجدا، وقال عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، خرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله المجلي، فالرسول حذرها من هذا وبين ان من قبلنا فعلوا هذا المنكر، خلقوا قبور انبيائهم وصلى مساجد ثم نهانا وحذرنا عن ذلك، فالصلاه في المساجد التي بنت على القبور لا تصح، سواء كان القبر في مقدمها او عن يمينك او شمالك او خلفك، اما اذا كان خارج المسجد والمسجد خارج عنه صح الصلاه، اما ما دام المسجد بني على القبر سواء في جعله انا المصلين او عن يمينهم او عن شمالهم او خلفهم فلا يصلى فيه، وإذا كان قبر فجبيد ينبش ويؤخذ رفات القبر والمقبرة العامة ويسوى أرضه، أما إذا كان المسجد فجبيد على قبر بناء على قبر يهدم ويزال فتبقى القبور راحقا للشمس كما هي واحده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
ولكن شيخنا اكرمك الله يروج بعضهم يقولون لا تصلوا اليها ولا عليها، وماذا نرد عليهم يا
النبي؟ قال لا صلوا القبور، لا صلاه اليها ولا على متخي مساجد عليها. على وإن كان من كان قبر عندي مساجد سألها في المساجد، فنهم عن الصلاة إليها وعنهم عن اتخاذها مساجد. إذا صلى عندها فقد اتخذها مسجدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا وطهورا، فالذي لا يصلى فلا يصلى يسجد فيه. فإذا صلى عند قبر يمينا أو شمالا أو خلفا أو أمامه فقد اتخذها مسجدا.
يا شيخ بالنسبة للشيخ، يوم كنت أنا في الخارج وجدتهم يبنون على القبور قباب، وقلت لهم هذا لا يجوز حرام، قالوا اذا كان حرام ليش مبني على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم قبه؟
هذا من عمل السلف وهم من عمل الرسول عليه الصحابه.
لما قلنا رماد من اجل القبه
الذي دخل في بيت عائشه في بيتها عليه الصلاه والسلام، لا يستنى فيه الناس. فجاء بعض الامراء متاخرين وجعل قبه، والامراء خافوا اذا عزلوها قالوا هذه مرض النبي فيقول الناس اليوم. لما سأل قبة قالوا السعودية تبغض النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحب النبي واللي فيها ما لا فيها وكذا وكذا. قلت وفاهم يا فكرة، قلت وفاهم يا فكرة. وما الحلوى إهداء الحلوى في المواد ما تجوز، لأن هذا معناه نساء لهم ومعناه إقرار لهم على بدعتهم. فإهداء الحلاوة أو الشاهي أو إهداء كذا أو كذا أو تحيات أو بطاقات لا تجوز في المواد، لأن هذا مساء لهم وإقرار لهم على بدعتهم. لا يقبلها، يرد عليهم لا يقبلها. نعم. ولا يحرم اكلهم ولا موائدهم لانها بدعه.
ولا ادهى من ذلك يا شيخ، يقول صلى الله على محمد يضربون بالطيران في المويه.
الله يهديهم، تدعو لهم بالهدايه.
ادهى من ذلك،
ولا ادهى من ذلك. يريد ان يقول يا رسول الله اغفرنا، يا رسول الله اجمع شملنا، يا رسول الله امسى الامحان تتالم حالنا فاجمع شملنا وانصرنا واهلك اعداءنا. رد يا رسول الله، لا يا رسول الله، او يا سيدي البدوي، أو يا سيدي عبد القادر، أو يا سيدي ابن عربي، أو يا سيدي الحسين، انصرنا اشف مرانا رد غائبنا، هكذا يقولون نسأل الله العافية. هذا أعظم من الطار من الطبل ومن غيره. نعم.
هل الأناشيد الإسلامية الخالية من الموسيقى والموجودة الآن في التسجيلات تعتبر من البدع أم لا؟ لأن بعضهم يعتبرها وسائل للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
الأناشيد من جنس الأشعار، إذا كانت سليمة فيه سليمة. الأناشيد للأطفال وغير الأطفال إذا كانت إسلامية سليمة ما فيها شرك ولا فيها بدع ولا فيها معاصي فلا بأس بها. بالنسبة لبقية الأشعار لا هو يتعلمها ساعة من الزمان دقائق معدودة ثم ينتهوا.
كل بين الحماس يعني
إذا كان لا معها موسيقى ويعود والآلات ملاهي ما فيها شيء. ما يصبح هذا أبو بحدها، لكن مع الشعر أو مع المسيح دف أو مضل ما يصبح. نعم.
هناك بعض الأخوة يرون أن من البدع المحدثة سماع الأشرطة الإسلامية مثل هذه الندوات إذا سجلت، والخطب والمحاضرات من العلماء والدعاة إلى الله في كل مكان، علما أنه لا تخفى فائدة استماع كلام أهل العلم بأصواتهم والدعاة إلى الله.
أن يقول أن تسجيلها بدعة، هذا لا يصد عن سبيل الله، هذا جاهل مركب، هذا جاهل مركب مسكين. يسأل ربه أن الله يعطيه عقلا، يسأل ربه أن الله يعطيه عقلا. هذه مثل كتب تنشر، المقالات تنشر في الصحف للناس حتى يستفيدوا، إذا سجلوا فائدة وقرأوها في مجالسهم هذا علم عظيم، فائدة كبيرة. الحمد لله لم يبها الأشرطة ويسرها، هذا من العلم الجديد الذي يسره الله العباد قام به الحجة. قال الذي يرى هذه البدعة هذا من الجهل المفرط، هذا نصف العلم جاهل نسأل الله السلامة. نعم.
من المعلوم أنه يشرع للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا عند قوله حي على الصلاة وحي على الفلاح، ليكون أبلغ في وصول صوته إلى ما يمكن أن يصل إليه. والآن بعد وجود المكبرات الصوتية هل يشرع له الالتفات؟ إذا لو التفت لأبعد عن لاقط الصوت.
الالتفات له حكمة، أن يمينه شمال حتى يسمع الجهتين الشمالية والجنوبية.
في ما أعرفش إيش هدفه يعني.
كلها المحاضرة والنبي كلها في الموالد وأشباح الموالد، لكن ما استفدت من هذا ما بقي شيء. الموالد من البدع التي سمعت الكلام عليها، احتفالات جديدة وبدعا جديدة ما أنزل الله بها من سلطان. أما الدعاء عند هذه القرآن فعله السلف الصالح من أهل الصحابة إلى يومنا هذا، فعله أنس وفعله غيره وفعله التابعون وأتباعهم به. دعاء واحد عند تلاوة كتاب الله، عند الفراغ من كتاب الله، هذا حق فيه خير كثير. نعم.
في بعض القرى يصلون صلاة العيدين بقرب القبور، هل تصح الصلاة؟ وهناك بعض الأضرحة المنصوبة، فهل يصح هدمها وإزالتها؟
لا، إذا كانت المساجد بعيدة عن القبور أو بينها وبين الحي لا يضر، المقابر موجودة في كل مكان، لكن إذا كان بينهم وبين الحي جدار حائل بينهم وبين القبور كفى الحمد لله. وإن تيسر إبعاد المصلى عن القبور فالحمد لله، وإن ما يتيسر رجال حائل ينسي الحائل.
وهذا الأخرى يقول موضوع الحديث عن البدع، فهل منها التوكيل؟ فبعضهم يقول إنه من البدع، فما هو ما أدري التوكيل أقصد التوكيل.
توكيل قسمان، عبادات فيها توكيل وعبادات ما فيها توكيل.
أيوه.
فالتوكيل في غني الجمار، توكيل في الذبح، ذبح الضحايا، ذبح الهدايا، لا بأس به. النبي وكل عليه الصلاة والسلام، وكل عليه فذبح بعض هديه عليه الصلاة والسلام. والصحابة رموا عن أولادهم الصغار لأنهم لا يستطيعون الرمي. وأما التوكيل يصلي عنه أو يصوم عنه، لا، هذه ما فيها وكالات. لا يصوم بنفسه ويصلي بنفسه. والعاجز عن الحج إذا عجز كبير السن العاجز يخلي من يحج عنه، لا بأس. نعم. إذا كان ماتوا على الصيام غير معذور يصام عنه. أما إذا مات في العذر، مات في مرض، ما طهر، فلا على الصيام. لا صيام ولا يطعم. النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه الصيام صار هو وليه. والذي مات وقد سبب وقد بسبب المرض ولم يشفى منه بل مات في مرضه فهو معذور، لا يطعم عليه ولا صيام. نعم.
في الجنوب إذا مات ولد أو بنت أو ماتت بنت وهو صغير السن يتصدقون على نيته مع العلم أنه في شهور ولم يبلغ المتوفي في عمره سنة، وهذه الصدقة لها صفة خاصة، فمثلا يتصدقون به هدية أو به هدبة، والمسب هو جلد وبعض الأشياء العينية، أفتونا بارك الله فيكم.
الصغار لا ذنوب عليه، إذا مات قبل الحلم لا ذنب عليه، لكن إذا صدق عنه أهله يزيده خيرا، صدقة تزيده خيرا، تنفعه ولو كان صغيرا. لكن إذا كانت الصدقة على طريقة خاصة يتعبدون بها نوعا معين يفعلونه في يوم معين في بدعة، أما صدقة مطلقة مثل ما صدقوا على آبائهم وأمهاتهم وصدقوا على أولادهم متى تيسرت الصدقة في أي وقت في أي مكان لا بأس. أما يخص هذا اليوم معين أو دراهم معينة أو طعام معين هذا يكون بدعة.
نعم. الخيار كيف حدث بين سواقيها فقط وفق واحد كان في الخطأ على حد تبريد المرور أنه متساوين فقط
يسهو عليهم كفارة كلهم، كل واحد كفارة تامة،
كل واحد
كفارة ما تبعض ومد يتوزع بينهم على قدر خطاهم، وما كفارة كل واحد عليها القبة حفر غلا فإن عجل يخلص لهم متتابع
كل واحد
ما تبعض كفارة. نعم.
بالنسبة للموضة يقول أن مثلا نلقي مثلا دروس في يوم الموضة النبوي نلقي دروس مثلا وعن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم،
لا يجوز تخبيص، لا يجوز جاءت يمس بالمولد أبدا، ولا مس بالهجرة ولا مس بالبدر، كل هذه بدعة. إذا أردت بدروس المسجد المدرسة في مثل حصص الدروس الأخرى عن سيرة النبي من جملة مولده وعن هجرته دروس يعلمها الطلبة هذا طيب، أما اجتماعات ومآكل وحيلة هذا منكر، بس هذه مغالطات منه مغالطات.
هل تعتبر أعياد الميلاد نوع من البدع وكذلك الحفلات في أثناء المناسبات؟ أفدونا.
نعم، الأعياد كل ما يتكرر بالسنة أو بالشهر أو بالأسبوع بنية العبادة والتقرب إلى الله هذه البدع، فالموالد من هذا الباب، الموالد من هذا الباب. نعم.
ما الفرق بين البدعة الحسنة والسيئة وكيف نعرف كل منهما؟
الصواب أن البدعة كلها سيئة كلها ضلالة، ما فيها بدعة حسنة ولا سيئة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. أما قول بعض العلماء أنها قسمان حسنة وسيئة هذا قول من كيسهم ما عليه دليل. الصواب انه ليس من هناك بدعة حسنة كلها ضلالات، وما سموه حسنة فليس من البدع بل هو امر جاء به الشرع مثل تنقيط القرآن وشكله لاجل لا يغلط الناس فيه، هذا ما امر الله به، امر بحفظ القرآن وضبطه مثل قيام المدارس والدراسة، وان كان في عهد النبي لكن اقيمت الحاجة اليها، وبني المساجد على طريقة غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بناها في الجذوع وبناها الناس بعدها بحجر وبغير ذلك مثل ما بنى عثمان، لا بأس بهذا، ليس هذا من البدع، هذا من باب العناية بأمر الدين وإقامة الشعائر على الوجه الأكمل مهما أمكن.
ما معنى حديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها أو كما روي؟
هذا مهم معنى البدع، سنها يعني أظهرها وأحياها ونشرها في الناس، وفي جيت بلد ما يعتنون بصدقة، إذا كنت تصدق على الفقراء والمساكين، جيت بلد لا يصلون التراويح صلاة التراويح وشجعت ولا التراويح، جيت جماعة ما يمشون مع جنائز ولا يخرجون مع الجنائز او ما يصلون على الجنائز علمتهم حتى احيوا هذه السنه، جيت بلدا مثلا ما يصوم يوم عاشوراء او ما يصومون يوم عرفه فصمت وشجعتهم فصاموا، او ما يصوم ست من شوال شجعتهم، ما اشبه ذلك، يعني يحيى السنه ويظهرها.
أيوه.
اذا ماتت بين الناس وجهلها الناس فلن يسنها بينهم، يعني يحييها.
أيوه.
ويظهرها حتى يعلموها وحتى يفعلوها، لهم هذا الاجر، لهم مثل اجورهم.
ما رأيكم في صلاة خلف إمام لا يجيد قراءة القرآن وإذا غلط وردوا عليه لم يسمع لهم أفيدونا جزاكم الله خير؟
الغلط قسمان، إن كان غلط في حين المعنى ولا ينتبه إذا رد عليه ولا يستجيب ما يصلى خلفه ولا يحسد يجب عزله، أما إذا كان غلط في حين المعنى فلا يضر ولا في علم مع هذا يوجه إلى الخير بكلام الطيب، فالذي يحيي المعنى مثل يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين هذا يحيي المعنى، هذا معنى إخلاص المرأة هذا يبطل القراءة ولا يجوز، لابد ينبه إن استجاب وقرأ إياك نعبد وإياك ولا بطلت القراءة وبطلت الصلاة. كذلك يقول صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت مو بدي أنعمه، أو صراط الذين أنعمت عليهم هذا يحيي المعنى، ولكن قراءة صراط الذين أنعمت عليهم يعني يا ربنا مو من أن سبحانه وتعالى. أما إذا كان ما يحيي المعنى وقال الحمد لله رب الحمد لله كسر الدال او قال الرحمن الرحيم او مالك يوم الدين هذا ما يحيي المعنى، ما يضر المعنى هو مستقيم.
طب كان غلط ترك آية
ترك نعم ما يضر اللي في ذاتها ما يضر اذا كان ما يحيي المعنى، كذلك لو قرأ في بعض الآيات او سقط من بعض الآيات ما يضر لان الواجب ذاتها والباقي سنة، فاذا لحن في بعض الآيات التي غير ذاتها يبين له ينصح
او تركها
او تركها ينبه، ولكن لو ما عادها صحت الصلاة يعني قصراه انه جهل هذا الامر. لكن مثل هذا يعزل اذا ما يستجيب ولا يتعلم يعزل.
مالك يوم الدين ليست حال المعنى يا
شيخ؟ لا تحل المعنى يعني اخص مالك يوم الدين ما تقولش هذا المحذوف معناه اعين مالك يوم الدين او اخص مالك يوم الدين.
هل ختمة القرآن في رمضان في الصلاة بدعة حسنة كما يقولون ام لا؟
ختم الصلاة في الصلاة مشروع، ففعله الصحابة وفعله الأخيار عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فكون يسمع القرآن سنة متبعة حتى يسمع الناس القرآن كله، فإذا دعا بعد الختمة فقد فعله السلف الصالح ومنهم أنس وماشر بن الأسقع كلهم كانوا يدعون بعد ختم القرآن، ونقله السلف بعضهم عن بعض من أهل الصحابة إلى يومنا هذا يدعون بعد ختم القرآن يرجون أنه مستجاب.
لقد تبين بما لا أقبل الشك تورط جماعة التبليغ في الشرك مثل دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب الشفاعة منه بعد موته، وكذلك البيعات والخرافات إلى آخره، الخرافات الصوفية، نرجو التوجيه والنصح حيث أن هذا من أكبر وأشنع الابتداع في الدين.
جماعة التبليغ عندهم خرافات في أصل عملهم وفي أصل جماعتهم، ولكن على حسب اتصالهم بالأخيار واتصالهم بالعلماء استفادوا كثيرا وصار فيهم كثيرا طيبون يعني نفع الله بهم المسلمين جميعا في كل مكان، فينبغي في مثل هذا أن يشجعوا ويوجهوا إلى الخير، إذا غلطوا يوجهوا إلى الخير ولا يسعى في إبطال دعوتهم، ولكن يوجهوا إلى الخير ويعلموا ما جهلوا، وإذا شاركهم أهل التوحيد وأهل البصيرة نفعوهم ونفعوا الناس. نعم.
يقولون أن خروجهم جهاد في سبيل الله،
وهو جهاد الدعوة جهاد في سبيل الله. نعم.
في معهد الإدارة
الرسول يقول جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، فالدعوة هي الله وتعليم الناس الخير وإنقاذ الناس من الضلالات فيها. نعم. ويقول صلى الله عليه وسلم في المتخلفين يقول ما بعث الله من نبي أمة قبلي إذا كان لهم من أمة أصحاب يأخذون بأمره ثم تخلوا بعدهم خذوه يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يمرون، فمن جاهدهم بيده هو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه هو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه مؤمن وليس وراء ذلك من محبة فرده، فثم الدعوة والإنكار جهاد. نعم.
حديث جاءوا أيام معينة خروج 40 يوم
هذا عاد على حسب حاجتهم، لأنهم يذهبون لو يدعينوا أيام حتى يأخذ ذهاب لها من الطعام وغيره شهر أو 20 يوم أو 10 أيام أو 40 يوم أو أشهر شهرين، هذا من باب التأخر حتى يعدوا أنفسهم إعدادا يكفيهم. نعم. لو خرجوا على غير بصيرة ما نفعوا. نعم. هذا غلط، اللي يمكن جهاد الأفغان غلطان هم ولا غيرهم، جهاد الأفغان جهاد شرعي يجب أن يساعدوا فيه.
في معهد الإدارة بالرياض إدارة تحارب الملتحين ولا تقبلهم، وهذا معروف لدى الجميع، نعم الالتفات إلى ذلك
اكتب لنا كتاب وسبها جزاك الله خير، اكتب كتاب وسمى الإدارة تحارب الملتحين كيف تجبرهم ولا ما سمى ثلاثة بالناصر يكفي بالناصر ونسان حكي لسن ناصر يكفي. نعم. أما ذكب دارة ما تبينها ما لنا مغيرنا. نعم. أدلهم بالهداية هذا زمن غربة، هذا زمن غربة، إنك لا تهدي من أحد ولكن الله يهدي، أدلهم بالهداية الله يهديه ويعين المسلمين عليهم حتى يهتدوا. هذه بلاوي.
عاش والدي معظم حياتي في البرازيل وأصيب بمرض عضال أتيت به إلى الأرجل لكي يعالجه وكنت أطلب منه أن يصلي فرفض وتوفي على هذا الحال، ولكنه كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سؤالي هل يجوز لي أن أحج عنه علما بأني عرضت عليه أن يحج ورفض؟
ماذا معنى ما قلت؟ لا تحج عنه ولا تدعو له ولا عليه، لا تدعو عليه ولا تدعو له، أمره إلى الله، لأن من ترك الصلاة كفر نسأل الله العافية. نعم نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة إلا بالله.
يوجد بعض الناس يذهبون خارج البلاد للعلاج عند الكهان فيقولون لهم أنت فيك سحر والذي سحرك فلان ويعلمونه باسمه وهو ما عرفه، وهل يجب العلاج عندهم ويدعون أنهم مباح له هذا العمل؟
العلاج عند السحرة والكهنة منكر، لا يجوز، لا يجوز سؤالهم ولا إتيانهم ولا تصديقهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لن تقبل له صلاة 40 يوما، خرجه مسلم من صحيحه. ويقول صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقهم يقول فقد كفر من وزي على محمد عليه الصلاة والسلام. فالعرافون هم يدعون علم الكهانة وعلم السحر وعلم كذا وكذا، ويقول اسم أمك واسم أبوك وهذا سحر فلان وقال لك فلان كذا في يوم كذا وفي يوم كذا، هكذا أفعالهم. هؤلاء يتون ولا يجوز سؤالهم، وينبغي فضحهم. من عرفهم يرفع بأمره إلى الأمراء الطيبين وإلى المحكمة وإلى وزارة الداخلية أو إلي وأنا أقوم بالله إن شاء الله. إذا عرفهم في أي مكان ولا يجوز له السكوت عنهم والتغطي عنهم، لا، بل يبينهم في جازان في أبها في الشمال في المغرب في أي مكان، فلما بالتعاون أبر والتقوى يرفع بأمر المحكمة إلى المحاكم إلى الأمراء الطيبين إلى الإمام الملك إلى وزير الداخلية إلي إلى رئيس الهيئات، من باب التعاون بالبر والتقوى. وبين مكانهم هنا في مكان فلان واسم فلان من فلان حتى يسعى في إزالتهم وقضى عليهم الله يسلم شرهم. هذا طيب، إذا قرأ على القرآن ونفع شيء آخر طيب، يقرأ القرآن عليه أو على الجن على الجن طيب، هذا من قراءة شرعية ومن الدواء الشرعي. طيب إذا قرأ آيات السحر وآيات المعاه يجوز السحر إن شاء الله. نعم ما أعرف عن شيء، إذا كنت تعرف عن الباطل أو صحيح يعرف عن الباطل اكتبنا عنه، أنا ما أعرف عن شيء ولا أعرفه.
أبس إلى ذلك يا شيخ يهب المريض بل مش عارف.
هذا عاد هذا من جهة الجن، أصحاب الجن خوفونهم على الجن، يحتاجون قوة، المصاب من الجن يحتاجون قوة من القارئ.
نعم هذه بعض البطاطين فيها لفظ الفرق هذه كده مرسومة فيها لفظ الجلالة ما أدري
نشوها. خلاص لعله يكفي. وفق الله جميعا.